السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ من هذه الليلة بقراءة ربع كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد جرت عادة علماء الإسلام أن يجعلوا كتب الفقه أربعة أرباع، وبعضهم يزيد خامسا، ربع العبادات، ويدخل فيه الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وربع المعاملات، ويدخل فيه أبواب الربا والصرف والإجارة والجعالة والكفالة والرهن والفرائض والشركات والوصايا ونحو ذلك من الأبواب، وربع النكاح، ويتضمن الخطبة والصداق والعشرة والخلع والطلاق والظهار والإيلاء واللعان والنفقات والحضانة وسائر أبواب النكاح. هذا يسمى ربع النكاح، ويدخل فيه الطلاق والظهار واللعان إلى آخره. وربع الجنايات، ويدخل في ذلك الجنايات والحدود والقضاء والشهادات والدعاوى إلى آخره. وبعضهم يقسم هذا الربع إلى قسمين، ويجعل القسم الخامس للسياسة الشرعية، فيجعل القسم الخامس في الكلام على الحدود والجهاد والمعاهدات ونحو ذلك. ولا شك أننا نستفيد فائدة عظيمة عند أن نقرأ ولو فهرس كتاب فقه من أوله إلى آخره، أعني الفهرس. لو لم نقرأ إلا الفهرس لاستفدنا أن في ذلك صفعة قوية في وجوه العلمانيين والليبراليين ومن جرى مجراهم، الذين يقولون إن هذا الدين لا علاقة له بشؤون وإدارة حياة الناس وما أشبه ذلك. طيب، ألسنا نقرأ ربع كامل في كتب الفقه، سواء كانت هذه الكتب صغيرة أو كبيرة، مهما صغر المتن والكتاب؟ ربع المعاملات، معاملات الناس وحياة الناس، وربع يتضمن أحكام الجهاد وأحكام الجنايات والحدود والقضاء والشهادات والدعاوى والبينات وما أشبه ذلك. طيب، إذن ديننا والحمد لله اشتمل على هذه الأمور كلها، فمن كرسي الحمام إلى كرسي الحكم وما بين ذلك، وقد تضمن واشتمل تلك المسائل والأحكام، ونظمها أبدع وأحسن تنظيم ديننا الحنيف. فينبغي أن يكون مثل هذا حجة بأيدينا للذي يأتي ويقول إن هذا الدين قاصر، إن الدين هذا لا يعتني بكذا ولا يعتني بكذا. إذا كان بعض اليهود يقول لبعض علماء الصحابة إن دينكم هذا علمكم حتى القراءة، حتى كيف يقضي أحدكم حاجته، قال نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول أو غائط، قال ولكن شرقوا أو غربوا. ربع النكاح مهم، ما أقول للشباب فقط والعزاب، بل ولغيرهم. لكن كتاب النكاح عند كثير من الناس يظن أنه فقط عرس وحفلة وليمة وأفراح. كتاب النكاح أنا أقول لكثير من الإخوة، كتاب النكاح أوله أفراح وفي وسطه وآخره أتراح، طلاق، خلع، ظهار، لعان، مشاكل طاحنة، نفقات وحضانة وغيرها. ما تظن كتاب النكاح فقط عبارة عن نظر المخطوبة والزواج والصداق وما أشبه ذلك؟ ينتظرك في الطريق أشياء إلا أن يسلمك الله عز وجل. ولذلك بين ديننا أحكام ذلك. الذي شرع النكاح هو الذي شرع الطلاق، وصورة كاملة صورة الطلاق التي يسميها العلماء بصورة النساء الصغرى، صورة النساء الكبرى صورة المعروفة، وصورة الطلاق هي صورة النساء الصغرى. فهذا الكتاب كتاب عظيم نحتاجه، ولا سيما طالب العلم، لوجود الكثير من المشاكل الأسرية. سلوا القضاة وسلوا مدراء الأمن وأقسام الشرطة وسلوا العقال والوجهاء والأعيان والعلماء والمفتين والمحكمين ما هي أكثر المسائل التي ترد إليهم، سيقول لك الكثير مسائل الطلاق والنكاح والمشاكل الأسرية والزوجية. هذا حاصل. أستطيع أن أقول على الأقل إن 70% من الأسئلة التي ترد علينا مباشرة وعبر الهاتف وعبر التواصل وعبر وسائل التواصل في الكلام على الطلاق وما يتعلق بذلك. ولا تتعجب لو قلت لك إن كثيرا من المسائل، مسائل الطلاق، تشتد ويكثر السؤال عنها في العشر الأواخر من رمضان. ليش؟ لماذا يكثر الطلاق ومشاكل الطلاق في العشر الأواخر من رمضان؟ وقت كسوة للزوجات والعيال، في رواتب كثير من الناس يعني دخله محدود، والزوجة تريد كسوة لنفسها لأولادها وتريد كذا وكذا، وبعدها الناس يعيدون في بيوتهم وهذا يعيد في بيت أهلها وهذا يعيد عزبا وحيدا. كثير من الأسئلة تأتي هكذا، فيحصل نزاع ومشاكل بين الأزواج لأجل ذلك. كثرت كما نلاحظ في كثير من المدن، كثير من الأماكن، الطلاق ويكثر الكلام على أن فلان هذا في حالة نفسية، فيها أمراض عقلية، فيه تشنجات وغيرها. كثير من البلاد الناس ما عندهم رواتب، الحالة الاجتماعية متعبة لكثير من الناس، على الأقل في كثير من المناطق والمدن، يؤدي هذا إلى مشاكل. الإنسان يقل ما في يده تسوء أخلاقه مع القريب، مع البعيد، مع الزوجة، مع الأولاد. وبعض النساء ما تراعي، ترى أن زوجها ما يكاد أن يوفر القوت الضروري وتطالبه بالكماليات، تريد أن تذهب إلى بيت فلانة وإلى مكان الفلاني وإلى الجهة الفلانية، وتريد أيضا أموالا وتريد نفقات، ولا تراعي حال هذا الزوج. والبعض حالات نفسية وبعدها شكوك وأوهام، من جاء، من ذهب، من رجع، لماذا خرجتي ولماذا فعلتي، وهاتها طلاق وظهار وتعليق ومشكلات عظيمة. ويأتي بعضهم أولا يقول هي طالق 1,000, 100، هذا في حال يعني الهيجان، ويهدأ يوم يومين وجاء أفتونا مأجورين وانظروا لنا حلا ومخرجا، جعل الله لكم مخرجا في الدنيا والآخرة. طيب هو لسانه فمك ولا بفمي أنا؟ من الذي طلق 33 ولا 330 ولا 3,000 طلقة وبعدها يريد أن نبحث له عن مخرج؟ أنت. طيب حاسب، ليش يعني على طول تخرج كل ما في القشطة، جميع الطلقات إلى آخر طلقة، ما يفعل له احتياط حتى واحد، بعد ذلك أفتونا مأجورين، فلان قال لي أنكم لا ترون في المسألة الفلانية، في الطلاق المعين، في الطلاق الذي على صفة كذا وكذا، لكم رأي يدل على حكمة وعلى فقه وعلى بعد نظر. هو لا يريد حد له عن مخرج، ولو وجد غيرك لذهب إليه. فلذلك تكثر هذه المسائل ويكثر مثل هذا. من جهة أخرى، من أفرح ما يفرح به الشيطان أن يفرق بين الرجل وبين وبين امرأتي كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. يضع الشيطان عرشه على الماء ويرسل السرايا للإفساد في الأرض. يأتي إنسان يقول قتلته، ما صنعت شيئا، واحد أزاق روحه وإيش فعلت؟ الثاني يأتي يقول ما تركته حتى زنى، حتى شرب الخمر، حتى فعل، فلا يلتفت إليه. يأتي رجل، يأتي أحد هؤلاء الأعوام من الشياطين ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت أو نعم أنت، ويجلسه بجواره. هكذا فلتكن الشياطين، فضل اجلس، فرق بينه وبين امرأته، يضيع الأولاد، تدخل أسرتان في مشاكل ونزاع خصومة، ويبقى الإنسان في هم وغم، ترتب على ذلك أحكام. فلذلك كثيرا من المسائل التي، أو من أكثر المسائل التي يعاني منها طلاب العلم الكبار الذين يتردد عليهم المستفتون في مسائل الطلاق والظهار ونحو ذلك من المسائل. وكثير من طلبة العلم يهاب مثل هذه الأبواب، وحق لنا جميعا أن نهابها، فقد كان جماعة من علماء السلف ولا زال من كبار علماء العصر المعروفين اليوم من لا يفتي في الطلاق. اذهب المحكمة، ما أفتي في الطلاق، هذا يريد أن تأتي له بمخرج. يا أخي قبل أن أبحث لك أنا عن مخرج، أبحث لي أنا أولا عن مخرج بيني وبين الله، إيش أن تخلع وأنا ألبس، فروح لك الزوجة إلى البيت وأنا الذي علي الآثام والأوزار، لا. فالمفتي أسير المستفتي. وابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما جدا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت توقع عن الله، حلال حرام، تحل هذا الفرج تحرم هذا الفرج، فتوى. فتمهل، ترفق، تأنى، ولا تتعجل في الجواب. ما عليك أن تقول له ارجع غدا أو بعد غد، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى نظر، تحتاج أن أبحث أكثر، أن أطالع في المسألة أكثر. كان بعض العلماء وإن تكررت له المسألة يعيد النظر مرة أخرى في كتب العلماء والفقهاء مرة أخرى، وإن تكرر الكلام، من أجل أن ينظر ويحكم بحكم موافق وصحيح. ولولا أن كثيرا من الناس يرجع إلى من لا تبرأ الذمة بسؤالهم واستفتائهم ويفتيه بأي شيء، ما نقدم على الفتوى وإجابة السائلين في هذا الباب. لكن فابتلينا، ويأتي كثير من الناس ولو ما افتيته، البعض ما يبالي، يذهب لو لقي صاحب لحية ولو كان ما عنده علم، يسأله صاحب اللحية هذا هو يعني قد سمع كلمة يا شيخنا أو يا فضيلة الشيخ، عيب عليك يعني فضيلة الشيخ ما عاد يجيب، عنده لحية كبيرة وثوب وإمامة، لا بد يجيب، حق باطل، يعلم ما يعلم يتكلم. وهذا ما يبقى. سألت واحدا، سبحان الله، ما هي اللحية الجميلة الذي أعطاه الله والصورة المنيرة التي رزقه الله عز وجل والعلم الغزير؟ ما يعرفه، أول مرة يلتقي به، من أين عرف عنده علم غزير ولا علم قليل؟ لكن هكذا. ولا سألت شخصا بحر، سألت بحرا قبل قليل عن كذا وكذا، فقال لي ما عليك شيء، وهذه المسألة ما فيها شيء. فلذلك فبعض الناس لا يبالي. ورقة حول الكتب إن شاء الله يأتي بها الله، هي في عدن، وقالوا إنهم وضعوها في الفندق، سواء هذا أو اللمعة أو الكتب الباقية، ونتواصل معهم إن شاء الله بعد العشاء، نتواصل معهم إن شاء الله. فلأن الإخوة الآن عندهم درس، يعني لو تواصلنا معهم ما أحد. فعلى كل حال، العناية بمثل هذا أنا قدمت بهذه المقدمة لألفت النظر للعناية بهذا الباب. واخترت هذا الكتاب عمدا لأن أحكام الصلاة وأحكام الطهارة باعتبار أنها تتردد، والإنسان يصلي في اليوم خمس مرات ويتوضأ كذلك، ويعني المسائل مشهورة معروفة في الغالب، بخلاف هذه المسائل التي يكون فيها إشكالات كثيرة خصوصا على الكثير من طلاب العلم ونحن منهم. فيحتاج الإنسان إلى مذاكرة مثل هذه الأبواب، تكرارها في الكتب المطولة والمختصرة، ويقرأ الإنسان فيها ويقرأ كثيرا. بعض الأبواب البعض يظن أنها سهلة، مسائل على سبيل المثال أبواب الحيض والنفاس، بعضهم ما يتورع على طول، امرأته فعلت كذا وكذا ولا سئل يجيب. تعلم أن الشيخ حماد الأنصاري الجبل الإمام المعروف المحدث الكبير الفقيه قال عن نفسه، قال: درست كتاب الحيض على مذهب الشافعي، ودرسته على مذهب مالك، وعلى مذهب أحمد، وعلى مذهب أبي حنيفة، لأهمية هذا العلم وهذه الأبواب درسها على المذاهب الأربعة، كل مذهب على حدة، يدرس كتاب الحيض والنفاس من أول إلى آخر. قال: وإذا سئلت به الآن عن أي مسألة فأنا أحير من ضب، ما عندي جواب، أحير من ضب، وقد درسه على هذه المذاهب الأربعة. فما تظن أن العلم، بعضهم يقول لك: يا أخي عندي، تقول له: أنا مستعجل أو مشغول أو ذهني مشوش. يا أخي مسائل سهلة، من قال لك إن في العلم سهل؟ حلال وحرام تفتي عن الله توقع عن الله، وقال لك: يا أخي مسائل سهلة بس صغيرة، صغيرة جدا في نظرك، في نظرك سهلة وصغيرة، أما هذه مسائل فيها جنة ونار، حلال وحرام، ما يجوز أن يقدم الإنسان على شيء وهو غير متصور لما يسمع ويقول. في الصحيحين: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لأن ذهنه مشوش، وكذلك إذا كان فرح شديد أو خوف شديد أو ألحقه العلماء بذلك. وهكذا أيضا مثل هذه المسائل كان العلماء يقولون: ما في العلم سهل، ما في العلم شيء سهل. سفيان الثوري ذهب يشتري من السوق، وجاء شخص فرصة في الدكان: عندي مسألة، بدل أن أذهب إليه إلى المسجد أو غير ذلك أسأله الآن في السوق، التقينا في السوق. قال له: يا هذا، إن عقلي عند الدرهم، أنا عقلي عند الدرهم، أريد أنظر الكيلو بكم ولا الصاع بكم، وأن تأتي أنا ذهني مشوش، فوأن تريد مني أن أقول حلال حرام حق باطل صعب، يا هذا إن عقلي عند درهمي. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتأنى في هذه الأبواب. قد تردد الناس إلى عبد الله بن مسعود وهو من كبار علماء الصحابة في مسألة شهرا كاملا، وهو يردهم: اسألوا غيري. قالوا: يا صاحب رسول الله يرحمك الله، من نسأل؟ ما عندنا في الكوفة إلا أنت من أصحاب رسول الله، من نسأل إن لم نسألك أنت؟ فبقوا شهرا يترددون، والبعض ربما ما يبالي، ما أجبته بالذي يريد، يذهب إلى أي واحد، قال: خلاص الحمد لله فلان حل المشكلة وأجاب وأفتى وهو أعلم وأحسن ما أشبه ذلك، ولا يبالي، ولا يبالي أن ترد له امرأته بالحلال أو بالحرام، بحق أو بباطل. فلا بد الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل ولا يتعجل، ولا يتعجل. ثم مسائل يترتب عليها أحكام، فلسانك فمك، لا تغضب، وإذا غضبت استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اختلف مع امرأتك، لا تصل إلى الطلاق وهي علي مثل كذا وكذا وهي طالق بكذا وكذا، ويأتي بعد ذلك يريد جوابا مستعجلا. وربما بعض الناس يرسل لك طفل، أبي يسلم عليك قال لك أنه أمس اختلف مع أمي وقال لها كذا وكذا، إيش الحكم؟ مسألة مثل هذه رحل الناس لها شهور، ترسل لي ولدك الذي لا يحسن الجواب، لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، ولا يرسل لك برسالة. وبعض طلاب العلم، ما أقول العامة، بعض طلاب العلم يعني يظن أنه السائل الوحيد والمرسل الوحيد والمتصل الوحيد. بعضهم أرسل لي خلال دقيقة: السلام عليكم، بعدها سؤال كذا وكذا، بعدها علامة استفهام، يعني وين الجواب بسرعة؟ طيب يا أخي، هب أني نائم مشغول بشيء آخر، المسألة مشكلة، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر. وبعدها بعد دقيقة ونص رسالة رابعة: يا أخي حتى قولوا عليكم السلام ورحمة الله إذا ما تريد أن ترد علينا. طيب يا أخي اتق الله في نفسك وارحم غيرك، فغيرك يعني له ارتباطات، له أشياء، لست أنت السائل الوحيد ولا المرسل الوحيد ولا المتكلم الوحيد. تأتي رسالتك في وقت الله أعلم بحال هذا المسؤول، ثم قد لا يكون عنده. يا أخي ما عندي جواب فيها، هو يريد قل لي الله أعلم الآن أنا أفكر لك. أنظر إذا كان هناك جواب. ثم أحيانا قد تأتي تفتح ومعك مثلا 300 رسالة، 150، طيب تنظر الأهم فالأهم، أنت قرأت ليش ما تجيب؟ فلذلك يعني الإنسان فيعني يراعي حال إخوانه وحال غيره. طيب من أجل ألا يعني أطيل في المقدمة، وأحببت أن أتكلم بهذا لأهمية هذا الباب والكتاب، ولأجل أن يدخل الإنسان على بصيرة، مش مسألة يعني زواجه ووليمة ومناسبة فقط، بعدها أتراح وأحزان ومشاكل فتاوى وأمور يعني عظيمة في مثل هذه الأبواب. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال كتاب النكاح، قال يشرع لمن استطاع الباءة. النكاح في اللغة الضم، وشرعا عقد التزويج، وقيل عقد الزوجية الصحيح وإن لم يتخلل ذلك وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، الشافعية على سبيل المثال عندهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بالنكاح فهي للعقد وليست للوطء، حتى أورد عليهم من أورد قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هنا الآن النكاح هل هو العقد؟ قالوا نعم. طيب حتى تنكح زوجا غيره أن يدخل بها؟ قالوا السنة بيّنت لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. قالوا جميع الآيات تدل على العقد، عقد النكاح، والعقد يترتب عليه أحكام. مجرد العقد زوجتك، العقد زوجتك وقول الخاطب قبلت، ترتبت عليه أحكام كثيرة جدا ومسائل كثيرة جدا، ما أقول تتعلق بالزوجة، بالزوجة وأمها، وتتعلق بهذا الزوج وبأصوله وبفروعه، أحكام كثيرة تتعلق مثل هذا. فالنكاح أبوابه كثيرة وأسماؤه أيضا كثيرة، وفي الغالب أن ما كثرت أسماؤه إما لشرفه وإما لخطورته، لئلا يأتي إنسان وقال طيب الحيض له أسماء كثيرة هل هو لشرفه وهو دم نجس؟ لا، لكثرة أحكامه، لكثرة أحكامه. قد سمعت كبار علماء الإسلام الإمام أحمد كما ذكروا عنه بقي 9 سنوات وهو يتعلم أحكام الحيض، 9، والواحد يأتي مستعجل يريد أن يأخذ العلم كله في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة، ويعني يريد أن يكون مفتيا بمجرد يعني السماع والنظر والقراءة والمطالعة وانتهت المسألة. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، والجنون فنون. يحتاج الإنسان إلى صبر، يحتاج العلم إلى صبر. قالت: رسائل سحنون لقارئها لن تبلغ العلم حتى تلعق الصبر. لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. بطال، كسول، صاحب علاقات اجتماعية كثيرة على حساب وقتك. نعم، بعض الناس ينفع الله عز وجل به ويجري الله على يديه خيرا كثيرا، وكل ميسر لما خلق له، لكن تريد العلم أعطه كلك سيعطيك بعضه، وقد أعطيته كلك يعطيك البعض. كيف إذا أعطيته بعضك أو ما أعطيته إلا يعني أقل أوقاتك؟ هو يشتغل في أنفس أوقاته بعد الفجر إلى المغرب، وجاء المسجد يريد أن يتعلم ويحضر الحلقة، وعادوا في نص الدرس نائم ثلثي الدرس، مرة يفتح العين يمنى مرة العين يسرى ومرة يغمض بثنتين. طيب كيف هذا سيستفيد؟ ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم كالذئب. فيحتاج إلى يعني تركيز، اهتمام، انتباه، مذاكرة، مجاهدة، فوقت طويل في الطلب، وقت طويل في الطلب، فيتعلم ويصبر على العلم، على العمل بالعلم، يدعو الله عز وجل ويعلم عباده في هذا المجال وهذا الباب. لكن ابتلينا هذا الزمن بطلبة علم الآن، هو معك في الدرس والجوال في حجره جالس أنفر أن في وادي هو في وادي، استقبل رسائل ويرسل رسائل من محاسن يختل من شبكة فيها ضعيفة، من محاسن يختل أن الشبكة فيها ضعيفة. استرحنا أيام مستريحون، كل من بعدها يتواصل معنا يا أخي ما في شبكة، الحمد لله هذا عذرنا، نستطيع ننظر لنا عمل. فاشتظن يعني البعض يعني عنده كأنما يعني خلاص كالسمك خرج من الماء، يا أخي ما في شبكة. طيب يعني إيش ما في شبكة؟ استاهل الحمد لله راحك الله منه. لكن البعض هكذا مدمن، مدمن أعظم من مدمن الدخان، ومدمن ينام يفتح عينيه على الجوال يغمضها على الجوال ويبقى معه وقت طويل، يقول لك سبحان الله أعوذ بالله ساعة واحد ثنتين بعد نصف الليل، ما ظنه قائم ولا يعني جالس يذكر الله ولا يسبح ولا قرأ له، من موقع إلى موقع، من واتس إلى فيسبوك إلى أنترا إلى مواقع الله أعلم بأسمائها، وأضاع عمره في ذلك، أضاع عمره في ذلك. كان شيخنا القاضي العمراني حفظه الله وعافاه وأحسن خاتمتنا وخاتمته يذكر اسم الذي اخترع الهاتف الثابت، ما أدري اسمه جرم بربر ما أدري اسمه، أنه يقول لا رحمه الله شغلنا وشغل الناس اخترع الهاتف، قال يعني شغلنا وشغل الناس، يعني الحمد لله الهاتف فيه فوائد، فيه يعني أشياء نافعة وتواصل وغير ذلك، وحتى النت فيه فوائد ومصالح ومنافع، لكن الكلام على الإغراق في ذلك. ويأتي الإنسان حتى وهو في الصلاة حريص أنه يسمع رسالة ولا شيء مفتوح حتى هو في صلاة، تنتهي الصلاة على طول أخذ الجوال جلس ينظر، يا أخي بعد الصلاة أذكار استغفر اذكر الله، شو معلقة برأسك أنت؟ فعلى هذا تأكدوا من الحاضرين، الله أعلم ما في الشبكة يعني إلا عند البعض، لكن من الحاضرين والغائبين هو في الدرس، كثير من طلاب العلم بل وهكذا هو في الدرس، الهاتف فوق الكتاب، مش تحت الكتاب، فوق الكتاب، قدم على الكتاب، يرسل رسالة ويستقبل رسالة. لو قلنا في أي كتاب نقرأ؟ في نحن في النكاح الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا أخي نحن لا في النكاح لسنا في الحج، فلأنه مشغول مشغول في أي فقرة في أي مادة ما هو يعني معه، التغطية عنده فل، لكن ما فيش تغطية معك، تغطية بينك وبينه صفر، ما في شبكة، لكن التغطية موجودة فوق الكتاب. فانتبه انتبه، هذا يحول بينك الانشغال به والإغراق والتوسع، يشغلك عما ينفعك. أن طالب علم تريد أن تتعلم وتعلم، طيب قد جعل الله لكل شيء قدرا، اجعل لك وقتا للتواصل مع الأقارب مع الآخرين، لتنزيل أشياء، الالتفاع بأشياء، لكن بقدر بقدر، فلئلا يذهب كثير من العمر والوقت. كثير من أبناء هذا الجيل عد له 5 سنوات فصلوا نظارة، 5 سنوات انظروا نظارة وعدسة يعني عدسة غليظة، قد ذهب البصر، وعني من النظر في الجوال وقريب وبعيد، وأيوه والكهرباء طافي وتحت البطانية ولا تحت الطراحة وينتر من تحت، المهم مشكلة المشاكل. طيب على كل حال أنا قلت الكلام هذا من أجل أن لا يبقى يعني أحد بعدها، يعني هذه نصيحة لوجه الله، كل واحد معه جوال حطه في الجيب، فلئلا يعني ينشغل، اللهم إلا إنسان عن شيء ضروري أمر لا بد منه هذا أمر آخر. طيب مستثنى منهم إلا الشيخ جميل، يعني تعلق كثير من مصالح الدار وغيرها يعني مثل هذا، وأنا ما عنيته،
لكن يعني جزاك الله خير على التنبيه من أي ما عاد أحد يقول يعني يكلم صاحبك.
طيب قال يشرع لمن استطاع الباء النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع بالكتاب والسنة والإجماع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة لا تجني على غيرك انتقل إلى مكان ما في مروحة ولا يوسف هنا تبادل مع واحد غيرك يريدها تعلق هنا في مكان ما في مروحة ولا مكان في الوسط ومن غد بحث لك عن مكان ما في مروحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب قال يشرع لمن استطاع الباءة في الحديث حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة اختلف العلماء في المراد بالباءة هل المراد بها نفقات وتكاليف النكاح أم المراد بها القدرة على الوط أم هما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح أن المراد بالباءة تكاليف النكاح قال ليس المقصود من استطاع منكم الباءة يعني قادر على الوط قال لأنه قال ومن لم يستطع فعليه بإيش بالصوم لو كان ما في عنده فلوس لو كان ما عنده ماله خارج التغطية تماما ما يحتاج ينصح بالصوم لأنه قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأن الرغبة موجودة فشيخ الإسلام يرجح أن المراد بالباءة القدرة على تكاليف النكاح والخطاب لمن هو قادر أما من لم يكن قادرا على ذلك وهو غير داخل في هذا اللهم إلا أن يتزوج لأمر آخر يتزوج لأمر آخر وإن لم يكن له قدرة مع أنه لا بد أن المرأة بعد ذلك إذا وجدت الرجل عنينا أو مجبوبا أو ما أشبه ذلك لها حق الفسخ لا حق الفسخ على تفاصيل في ذلك تأتي معنا في موضعها بعض العلماء كالحافظ بن حجر والقرطبي ومن جرى مجراهم يرون أن المقصود بالباء هذا وهذا الوط والقدرة على تكاليف النكاح عنده المهر عنده الشافعية يرون أن الباءة هي عبارة عن وجود المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة الشافعية عندهم الباءة المقصود القدرة على يعني كسوة فصل التمكين وعنده المهر ونفقة يوم وليلة كسوة فصل التمكين يعني عندهم الكسوة في السنة مرتين عندك كسوة فصلية كسوة في السنة مرتين على حسب الكسوة المعتادة في البلد عندك المهر الذي تدفع لها قل أو كثر عندك نفقة يوم وليلة مش شرط أن يكون عندك راتب شهري ونحو ذلك طيب ليش ما يكون عنده مال كثير قالوا لأن الرزق يتجدد الرزق يتجدد يكفي نفقة يوم وليلة وهذه في تفاصيل الباءة أي القدرة على تكاليف النكاح يعني كم هي كم القدرة عنده رصيد عنده أرض وعقار تاجر موظف الشافعية مثلا يقولون مهر ونفقة يوم وليلة وكسوة فصل التمكين بس لأن الرزق يتجدد فيرزقه الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل وما من دابة إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه طيب قال يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية هنا أشار إلى حالتين فقط لأن من العلماء من يقول النكاح تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة المتعلقة بأصول الفقه الوجوب التحريم الاستحباب الكراهة الإباحة الإباحة يعني أن النكاح قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. والطلاق كذلك، والطلاق كذلك، وأبواب كثيرة من أبواب الفقه تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة كاللقطة مثلا والوصية مثلا، كل هذا يقول العلماء تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة. الوصية قد تكون واجبة، قد تكون محرمة، قد تكون مستحبة، مباحة، مكروهة، وهكذا أيضا النكاح. ذكر أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يكون مشروعا لمن استطاع الباءة، يعني من استطاع الباءة قادر على تكاليف النكاح، أو عند البعض قادر على الوطء، قالوا يشرع. كلمة يشرع واسعة، يعني غير واجب عليه، ما بين استحباب وإباحة. كلمة يشرع تدور ما بين الاستحباب والإباحة، هذا شيء مشروع، إما مستحب أو مباح، الواجب داخل في ذلك، لكنه ذكره بعد ذلك، ذكره بعد ذلك. فحينئذ كلمة يشرع هنا يعني باعتبار أنه ذكر بعد ذلك الواجب يدخل تحتها، إما أنه مستحب وإما أنه مباح. لكن ما يأثم لو أنه لم يتزوج. ولذلك الإمام أحمد أو ابن عباس قال لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ابن عباس ينصح سعيد بن جبير، قل له تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهكذا إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس: لا تنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد. ليش ما تزوج؟ زوج. أو لأقولن لك ما قاله عمر لأبي الزوائد، قال له: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. إما عاجز أو فاجر، معك صديقات وخليلات وما أشبه ذلك، إلا ما الذي يمنعك من النكاح؟ شيء فطري فطر الله عز وجل عباده عليه، ترتب عليه مصالح عظيمة للفرد والمجتمع على النكاح، من حفظ النسل وغض البصر وحفظ الفروج، تكثير أمة الإسلام وحصول الأجر في النفقات وغير ذلك، ترابط الاجتماعي في المصاهرة بين الناس. فالله عز وجل قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أصيم النسب في الولاء والعصبة والقرابة والغيرة والحماية والألفة والمحبة، تزداد الروابط أكثر وأكثر، تزداد أكثر وأكثر. وهكذا أيضا الإمام أحمد قال: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. الإمام أحمد يقول: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. البعض يقول لك: أنا أريد تزوج، قال لك: حتى أحفظ صحيح البخاري ومسلم وبقية الأمهات، حتى أحفظ ألفية العراقي وألفية ابن مالك وكذا وكذا. طيب ما يمنع أن تتزوج وتحفظ هذا الكل؟ سمع عند بنت عمك، سمع عند الزوجة، وتعينك على طاعة الله عز وجل، ما يمنع. وعلى ما يقول تجمع دومان وتبتعد عن الهواجس والوساوس، بل أحيانا عن بعض المعاصي، عن بعض المعاصي، فما يمنعك هذا. قادر على النكاح استعن بالله، سنة الله عز وجل في عباده، سنة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. وهكذا أيضا قال الإمام أحمد: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي لأن له قول مغاير وانتقد، مذهب الإمام الشافعي في هذا مغاير. الإمام الشافعي يقول: التخلي لعبادة الله أفضل، لأن الله مدح يحيى وقال عنه: إنه سيد وحصور. حصور يعني ما يتزوج النساء، قال: فالانقطاع أفضل. ابن قدامة رحمه الله تعالى استدرك على الإمام الشافعي، قال: لو ذاك أفضل ليش تزوجت، ليش تزوجت وعندك جارية أيضا وأكثر من جارية إذا كان هذا أفضل. فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ومن العجب أن من يفضل التخلي يعني العبادة لم يفعله. قال أن تقول التخلي العبادة أفضل، ليش ما فعلت به؟ لماذا ما عملت به؟ قال لم يفعله. قال فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله؟ يعني أجمعوا على النكاح في فعله، يعني كلهم تزوجوا وخالفوا في مسألة أن التخلي أفضل. قال أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ قال أما كان فيهم من يتبع الأفضل ويعمل بالأولى، وفي هذا يعني يعرض للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وينتقد كلامه وإن لم يصرح باسمه. فمذهب الإمام الشافعي المشهور في مذهبه أن التخلي أفضل للعباد. طيب قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، أي يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج. ولذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى كما في الفتح قال المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتدع عنه ذلك إلا بالتزوج لا يختلف في وجوب التزويج أو التزوج عليه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري قال لأن اجتناب الحرام واجب، فإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا، يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن اجتناب المحرمات واجب ولا يتم إلا بالتزوج، فيجب حينئذ عليه أن يتزوج. قال إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، يعني إذا كان عاجز عن القيام ما لا بد منه فلا يجب عليه. قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، يعني ينبغي أن يستحب أن تكون المرأة ودودا ولودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود، هو قال ينبغي ما قال يجب، يعني لو تزوج الإنسان امرأة سيئة الأخلاق شاغبة مشاكسة معروفة يعني في أسرتها ومجتمعها بذلك، هو الجاني على نفسه، هو الجاني على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الجامع ثلاثة يدعون ولا يستجيب الله لهم، منهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، يعني نصحها وعظها ذكرها وما طلقها، ويأتي كلما سبته أو لعنته أو شتمته أو أساءت الخلق رفع يديه ودعا بيني وبينك الثلث الأخير من الليل السحر ولا ثلث الأخير من الآن، طلقها يعوضك الله عز وجل بخير منها، ولا تحتاج إلى دعاء في آخر الليل ولا في أوله، طالما أنها لم تستجب وأبت أن تسير على الطريق. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. فيستحب أن تكون المرأة ودودا ولودا، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائكم الودود، يعني إيش معنى الودود؟ المتوددة إلى زوجها، تتودد إليه بالقول بالفعل، يأتي مهموما مغموما ولا عليك، طيب علي دين علي كذا يقضيها الله يسر الله ولا تقلق ولا تحزن، مستعدة تريد يعني سلفك شيء من الذهب ولا حتى إعانة لك تفريج كربتك، مستعدة احتاج أن أفعل كذا وكذا، اقترض لك، مستحيل اقترض من أحد، اقترض من بعض أخواتي من أصدقائي. طبعا هذا كلام نظري ما أعني في الواقع، الله أعلم أني موجود ولا مش موجود، لكن يعني نواسي المجتمع والسامعين مثل هذا الكلام، وإلا يعني مثل هذا النوع الله أعلم يعني عاد يعني على وجه الأرض يعني منه أم لا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا معناه أنه إيش موجود، تزوج الودود الولود المتوددة إلى زوجها بالقول بالفعل. قال المواسية أو قال خير نسائكم الودود الولود، المواسية المواتية إن اتقينا الله ودود تتودد إليه بالقول بالفعل ويعني ولو كان هو المخطئ تبادر بالاعتذار وتبادر بالكلام فوإن يعني غضب يعني منها ما يرجع إلا يعني كاسليم عصير مشكل ولا حتى كاسماء لا ما فيش لا ليم ولا عصير مشكل كاسماء تكفي شره باش تتفضل حياك الله لو سهلا أو عدك زعلان فإذا أخطأنا نعتذر فيعني أنت يعني أنت المحكم في القضية هذه ويعني الكلام هذا إذا ترجلت المرأة مشكلة المشاكل المرأة قوتها في ضعفها دمعة من عينها على الزوج أعظم من طلقة مدفع ما هو طلقة أهل لكن شتي تفعل نفسها رجال هذه مشكلة ولابد ما يمشي إلا كلامها وهو الذي يعتذر حتى لو كان لو كانت هي الغلطان خله يرجع نشوف بعد العشاء من اللي يدور الثاني ورق الضغط فطيب يعني في نسوان ثانيات ما في عندنا زواج ولا شيء ثيبات وأبكار يعني حلقت من أين هذا ما في عنده سلف سيسر الله من يقرض المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود أو قال خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقينا الله وشر نسائكم المترجلات المتخيلات وهن المنافقات عياذا بالله. طيب قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا حديث جابر في الصحيحين تزوجت بكرا أم ثيبا قال ثيبا قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك لكن تعظها وتعظك هذه لا تصح ها يعني انها تقول لها يمين تقول يمين شمال تقول شمال يمين قالت شمال يعني مطاوعة زوجها مواتية له يعني منقادة له ف يعني زيادة تعظها وتعظك لا تصح مش في معركة فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك مش معنى هذا ان الثيب ما فيش عندها يعني ملاعبه ولا مداعبه ولا شيء لا لكن بعض العلماء يقول النساء ثلاث تعرفوا هذا قالوا النساء ثلاث واحده لك واحده عليك واحده لا لك ولا عليك انتبهوا الذي عدو عزب انتبه والذي يفكر يعدد انتبه قالوا التي لك البكر والتي عليك ثيب عندها ولد من زوج سابق كل شوية الولد جاء الولد يمكن مريض الولد الله أعلم أين هو الولد قيامه المهم هي معك في الأيام الأولى وبعد ذلك بالها مشغول بولدها لا بك هذا إذا كان ولد واحد لكن لو كان معه ثلاثة ولا أربعة كثيرة الإنتاج وبعدها بنتي وقع لها كذا ابني وقع له كذا وكذا قالوا هذه عليك واحدة لا لك ولا عليك ثيب بدون أولاد ولذلك قال بعضهم يعني قالوا لا لك ولا عليك ربما يكون يعني لا زالت متعلقة بالزوج الأول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل كل شوية ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن مش داري يعني في الهدف المستور في المدفعية وهي يعني تريد تتذكر الأول الحمد لله على قضائه وقدره يعني ابتليت بهذا المسكين المغلوب على أمره الأول كان أحسن ولا يخفى حديث أم زرع وإيش قالت في أبي زرع قالت لو جمع لها هذا ما جمع ما يساوي أصغر آنية من أواني أبي زرع الأول كان رجل في كل باب وكريم وشجاع ومقدام وغير ذلك ولهذا قالوا في الكثير يعني ما أقول هذا يعني تثبيطا أو يعني ازدراء أو تنفيرا عن المرأة الثيب لا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نسائه ثيبات وعندهن أيضا أولاد وعندهن أولاد لكن أنا أذكر شيئا يعني هذا عن باب الفائدة واجعلوا عليه حتى علامة استفهام والذي ما عجبته يترك عليه من الرجال أو النساء لأن بعض يعني بعض الدروس تدخلك بخصومة بالذات مع النسوان مش ناقصين فيعني الأمر يعني فيه سعة الحمد لله فلكن هم يقولون مثل هذا وأظن الوقت قد جاء زيادة بقي عندنا أيضا درس آخر بعد العشاء وما نشق أيضا يعني على الإخوة وكثرة الكلام يصيب بعضه بعضا وبعض المسائل يعني نتعمد أحيانا يعني إدخال بعض الكلمات والأشياء في الدرس من أجل يعني نحرك المياه الراكدة وما يبقى عن الإنسان يعني في بعيد، بالذات في مثل هذا نواسي بعض العزاب الذي يعني يحتاج إلى زواج وينتهي من هذا. نريد العازب ينتهي من الكتاب يذهب يتزوج، والمتزوج ينتهي من الكتاب مش يدخل في الباب الثاني الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها، لا، تمسك بالمرأة تعوذ من الشيطان. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.